لكن الأذان ده لأن بس أنت بتأذن للمسجد الكلام بالإقامة الإقامة على الإشارات الداخلية، لكن الأذان ده إعلان بدخول الوقت، يسمعه من في البيت، يسمعه الحرمة في البيت، تصلي بأذانك. طب هي جنبها إيه تأخر لها الأذان؟ في ناس في الأسواق تسمع الأذان فتأم المسجد وتعرف أن هذا الأذان إذان بدخول الوقت. تأخير الأذان تأخير الأذان من أجل اعتبارات مكانية حدثت في المسجد أو اعتبارات طارئة كمجلس علم أو قراءة قرآن أو ما إلى ذلك، هذا لا يسوغ تأخير الأذان ولا تأجيل الأذان. الأذان يؤذن ولو المجلس قائم، ويؤذن ولو القرآن يقرأ. الأذان يؤذن ما دام دخل الوقت، هذا إذان بدخول الوقت وإعلان بدخول الوقت، يؤذن الأذان. وبعدين في ناس بتسمع الأذان في البيوت بتصلي على هذا الأذان، ناس أهل الأعذار، أهل الأعذار من الزمنة والحجزة وربات الحضور والعواشق القواعد، كل دول يسمعوا الأذان يصلوا بالأذان بتاعه، فما لهمش ذنب تحاضر. وبعدين تأخير الأذان لأي اعتبار يجعل الأذان عرضة لعدم الثقة، الناس لا يثقون في الأذان الذي يمكن تأجيله، علشان واحد قاعد يقول له استنى شوية ما تأذيش الوقت، استنى استنى بس أما دماغي تصبح أما روق شوية أما أبلع ريق ينفع. نعم تفضل.
ما هي صيغة التكبير الصحيحة في صلاة العيد؟ صيغة التكبير
صيغة التكبير
كتاب تكبير الورد في صلاة العيد، هو كتاب المجموع ورد فيه صيغ كثيرة في تكبير العيد، ورد فيه صيغ كثيرة وكلها صحيح وكلها وارد، وآخر التكبيرات اللي وصلها الخمس أخذوا بها التكبير الرسول اللي كان بيكبره في منى، واعتبروه أنه هذا تكبير اللي فيه الصلاة على الرسول وعلى آل محمد، ده ورد في تكبير الرسول في منى. والتكبير الذي أخذ به الشافعي واعتمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والله يعني واو حرف العطف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد فيها صيغ كثيرة، ورد فيها فيها الصلاة على الرسول عليه السلام، ورد فيها يعني ما هيش محل خلاف بين الناس، الناس اتخانقوا في السويس مع بعض واتخانقوا ليه؟ هل دول عايزين التكبير يكبروا ومعاه الصلاة على النبي، ودول يكبروا من غير ما يصلوا على النبي؟ بقى الواحد يقول صلاة النبي صلاة النبي حاجة حاجة، صلاة النبي حاجة حلوة، ولما المسلمين يتخانقوا مع بعض عشان ايه؟ عشان مسائل الفاظ، فيقول زياده ويقول نقص ده وبتاع، ودي الصحابه كان ده بيعمل وده بيعمل، والرسول عليه السلام بيقول له اصبت السنه وده اصبت السنه، وكان ما فيش حد فيهم بيسفه الاخر، وكان بيقول له هذا اخذت بالقوه، ويقول له لا اخذت بالحزم، وده يعني في اللي يبقى ده فعله يقول له الرسول اخذت بالحزم، ويقول له ده اخذت بالقوه، ما فيش، وكان ده اجتهاد منهم، ما كانش مبني على نص ولا حاجه جات لهم ولا بتاع، ولا قال لهم اعملوا كده اعملوا كده، هو يعني استحلى واحد حاجه عملها والرسول اقر عليه، يعني ما يعني ماهيش باب ما اغلقش يعني الدرجات دي، وما هوش له نعم اي تكبير جائز واي حاجه جائزه، ما فيش داعي ننصح بعض ونضرب بعض ونتكلم مع بعض، نقول له ده مبتدع، ونقول له ده رايح جهنم واهل البدع كلاب النار. اهل البدع مين؟ اهل البدع دول واحد بيصلي على النبي ولا واحد قال تكبيره زياده الواحد قال بتاع، وماش احرام التكبير ملوش احرام، يعني ده تكبير حر ملوش احرام، ده بعد الصلاه بعد السلام عليكم ورحمه الله ما هوش إحرام، يعني ما هوش داخل الصلاة. بتقولش الله أكبر وانت بتصلي وقاعد تصيح وتقول الله أكبر الله أكبر، لا ده ما هوش إحرام، حاجة خارج الصلاة وخارج نطاق المرسوم. ولذلك كان وارد لما تمسك كتاب المجموع في صلاة العيدين وتجد هذا في الجزء الخامس من كتاب المجموع، وإذا شئتم الجزء الخامس معايا ونقدر نقرأ لكم من الجزء الخامس تكبيرات العيد، واردة كل حاجة تلاقيها واردة فيها، وده عن السلف وعن الصحابة وعن التابعين، ما فيش فيها التهريج بتاع البدعة والسنة والكلام السابق، ما فيش كلام منه في حاجة. نعم كانت زي ما كانت على الصفا، كانت في منى، كانت في، يعني انت دلوقتي هو هتروح تقولها على الصفا يعني ايه؟ عشان ذكر وارد، وهذا الذكر قيل في موقف ما، وانت الان لم تدخله في صلاتك ولم تدخله في احرامك، ما احرمتش بالصلاه وادخلت فيها، دي عباره عن ذكر او تسبيح، اليس ذكرا؟ اليس تسبيحا؟ اليس محفورا؟ اليس الصيغه وارده؟ واخد بالك؟ قلت قلتها هنا او قلتها هنا او قلتها هنا، يعني دي فيها ايه؟ يعني فيها ايه لو واحد لو الناس قالوها ولا حد قالها ولا بتاع؟ ما تهدش الدنيا يعني، ما تهدش، ما نقول لهمش يا انتوا رايحين جهنم عشان قلتوها، يعني دول ربنا سبحانه وتعالى هيعذبهم يوم القيامه عشان قالوا صدق وعده، يعني عشان قال صدق وعده ده هيروح جهنم، عشان قال صدق وعده ونصر عبده ده هيخش جهنم عشان قالها؟ فاهم انا ايه؟ الموازين دي جبتوها منين؟ المعايير دي جبتوها منين؟ واحد قال صدق وعده ونصر عبده وعز جنده، واتقالت في عيد، واتقالت في مثل هذه الايام، واتقالت في مكان، انا مطالب بان اجيب منها انها هنا او اجيب الصفا وانقله هنا؟ طيب انا ما جبتش الصفا، انا هنا اهو وتمثلت باللي قاله الرسول على الصفا، ايه يعني؟ فيها ايه؟ انا ما ابتدعتش حاجه، ده انا بقول كلام قاله النبي، بقول تسبيح وذكر قاله النبي. اذا كان انا سلفي اتبع الرسول عليه السلام واقتدي به واستحلى كلامه واستعذبه وما اجعلش فيه حدود بيني وبينه، وما اجعلش التوقيت الزمني والمكاني سبب في اني الفظ الدعاء والفظ التسبيح والفظ الذكر، لانه ما اتقالش هنا واتقال هنا، ولما اتقال هنا واتقال هنا، لا انا ادي ده عشان سيدنا عبد الله بن عمر نكخ الناقه وبعدين اقومها تاني وبعدين نكخ كده وقال هكذا رايت رسول الله يفعل، وانا اعمل بقى الناقه بتاعت سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عمر. وقد يقول تحديد الناس، تحديد الناس يعني واحد يعني مثلا عاوز ايه يعمل حسابه بالمسطرة يكتب ايه وليه مثلا انا قررت ان انا اخلف ولدين صبيان وخمس بنات او خمس صبيان وبنتين او بنت وولد، قررت انا محمد نجيب المطيعي اني انا مش هخلف غير دول، طبعا ده ايه؟ ده حرام، واخد بالك؟ ده اسمه تحديد الناس. ها وبعدين بيسموه دلوقتي الاسامي تانية، يسموه مثلا تنظيم الاسرة، تنظيم الاسرة يسموه معرفش ايه، يعني حاجات كده لها اسامي كده، ويبدو ان فيها حاجة كده شغل شغل شوية حاجة كده من تحت لتحت ما اعرفهاش جاية منين. لازم نعمل كده، ولازم ننظم، ولازم نحدد، ولازم نعمل البلابيع، ولازم النسوان تاخد البلابيع، ولازم نعمل لهم ويروحوا الوحده ياخدوا البلابيع، وطيب البلابيع دي بتجيب ايه؟ بتجيب سرطان، ونقعد نوعيهم ونفهمهم، اقعد خافوا، اقعد تفتكروا هتعمل سرطان، ونقعد نقنع فيهم، ونقعد نحلف لهم بالايمان المغلظه ان البلابيع ما فيهاش حاجه، عشان النسوان تاخد البلابيع. وبعدين اللي مش عايز تاخد البلابيع طب نعمل لك ايه؟ نعمل لك البلبوعه ثانيه اسمها اللولب، تاخد اللولب. طيب ما فيش اللولب، طيب نعمل لك عمليه استئصال الرحم، تصل الى حد استئصال الرحم ورفع الرحم خالص. كل هذه اعمال بغيضه عند الله. وبعدين ما بنقولش يعني ان احنا بنخلف عيال كتير وربنا سبحانه وتعالى خلاص ما دام جم هيتولاهم، لا احسن يتريقوا علينا يقولوا لنا ايه ده انتوا جماعه رجعيين ومن الجماعه بتوع الاتكاليين والجماعه مش عارف ايه، لا احنا بنقول لهم والله مهما عملتم ما مش تاثير، ده عبث عبث، لان من اول البلابيع ما اخترعوها والتوائم كترت. يعني من اول البلابيع ما اخترعوها تلاقي ظاهرة، او الدكتور اقول لك الدكتور يقول لك اسأل على والله علم الصحة العامة، في علم الصحة العامة الدكتور كان بيشرح لابني في علم الصحة العامة، وبعدين بيقول له ان من يوم البلابيع منتشرت والتوائم كترت. التوائم ايه يا ابني؟ التوائم كترت يعني الواحدة من دول، ما واحدة بتاخد بلابيع وما تخلفش ما تخلفش ما تخلفش، وبعدين هما تحبل تجيب ثلاثة، يعني حوضت اللي فات كله، حوضت اللي فات كله. طب وكان لزوم العناء ده كله ايه والتعب ده كله ايه؟ ما كانت تخلفهم بالقطايع، لازم تجيبهم بالجملة، تجيبهم بالجملة. وبعدين مثلا يعني حتى في الظواهر العادية، الولد لما بيولد ما بيولدش مستهلك، الولد لما بيولد ما بيولدش مستهلك، هما بينظروا لها من حيث الاستهلاك والإنتاج. يعني ده بيولد مستهلك، ما دام بيولد مستهلك كان زمان زمان الدنيا كان في واحد حاكم هنا في مصر وقف مرة يخطب، أم قال إيه؟ أم قال أنتوا بتولدوني كل سنة نص مليون، أنا أجيب لكم أكل منين؟ وأجيب لكم شرب منين؟ وأجيب لكم علاج منين؟ وأجيب لكم وأفتح لكم فصول في المدارس منين؟ واخد بالك؟ والراجل ده كان إيه؟ كان يعني يقف، وكان جريء، وجريء في كل حاجة، وجريء على الله، وجريء على الناس، وقف يقول أجيب لكم منين؟ كأنه هو بدون حياء وبدون خجل كده، أجيب لكم منين أكل؟ أجيب لكم منين شرب؟ كأنه هو اللي بيرزق الناس ولا بيأكلهم وبيشربهم. وبعدين قام بالمصطفى جاء في آخر خطبة وقال إيه؟ أنا على كل حال هننتقل من مجتمع الكفاية إلى مجتمع الرفاهية بعد 10 سنين. عمل إيه حساب؟ قولوا إحنا ماشيين بالتخطيط السليم، فعملنا حسابنا إننا نشتغل وننتج، والخطة الخمسية اللي جاية دي هتكون تمهيد للانتقال من مجتمع الكفاية والعدل إلى مجتمع الرفاهية. والخطة دي مبنية على أمن السنة دي هيجيلنا كذا مليون انطار من الأفق، وهنبيعهم بكذا مليون دولار، وهيجيلنا مش عارف ايه، وهنعمل السنة دي نفسها. انا فاكرها لحد دلوقتي، السنة دي نفسها كان القطن الدودة، دودة القطن كان يجيبوا لها حاجة من امريكا اسمها التكتفين، كان التكتفين يقتل البقر ويقتل الجاموس ويقتل الغنم ويقتل البني آدم ويقتل الأسماك في البحار ويقتل القراميط، وكانت تسمن عليه الدودة. كانت الدودة دودة القطن كانت تفرة وتسمن، تسمن على الايه؟ على التكتفين ده. ولا زلت اذكر ان مجلة هزلية كده اسمها روزا يوسف طلعت صورة الدودة قاعد على قهوة في شارع فؤاد، وحط عليه رجل على رجل، وججر كل ولاد صحابي قالت له هات واحد تكتفين دودة القطن على سبيل التريقة على التكتفين. وبعدين سنتها القطب اتهلك كله واتحرق وما جاش ايراد، وفشلت الخطة الخمسية، وفشل مجتمع الكفاية والعدل، وفشلت ايه الا المجتمع الرفاهية. فالتقديرات اللي احنا بنعملها قلت احنا عندنا ايراد كذا وهنصرفه ونعمل كذا والخطة الخمسية، وبعد 5 سنين نعمل كذا، وبعدين نخلف كم عيل، وبعدين نوقف على كده، وندخل كم واحد الجامعة، وندخل كم واحد المعاهد الصناعية، وندخل كم واحد اعداد، وندخل كم واحد سنة، ونعمل مصافي تصافي تصافي، ونعمل تخطط ونعمل مصافي، واخد بالك؟ الحاجات دي كلها سير الحياة اقوى من هذا. الحياة نفسها اقوى من كفاءة المخططين، واقوى الحياة نفسها اقوى من كل هؤلاء. عاوز تعرف بس الحرب العظمى الثانية انتهت على ابادة معظم الذكور في المانيا، وكان المجتمع الالماني اكثر اناث. وبعدين المجتمع ده سيطر على الذرية وعلى الناس، وبدون عقاقير وبدون تخطيط وبدون ادوية، كانت دي تولد بنت والثانية تولد 3 صبيان، واللي تولد 4 صبيان، والثانية تولد بنتين. بعد 25 سنة، بعد ربع قرن، انسجم الشعب الألماني وبقى ايه؟ متناسق. انت لما تعمل مدجنة، عندك مدجنة وعندك دجاج، اللي بناكله ايه في بلادنا؟ ناس صعيدة، ناس فلاحين، ناس من الريف كلنا. انا راجل صعيدي، جدي يمكن جاد اسكندرية على بالله، وناس اصلنا صعيدة ما نتبراش من اصلنا. احنا لما نربي الفرخة البلدي اللي ايه احلى مذاق عندينا وناكله من الدجاج، الذكور الاناث، الفراخ البلدي يؤكل منها الاناث،
والجيوك دي يقول عليها مسفله ما اتكلش لو هي صغيره يا اصطفوا اجلها. لكن احنا بالرب ايه؟ بالرب الاناث. لما تلاقي الفرخه حقيقيه بتبقى لها طعم وتتاكل وحاجه كويسه. تبص تلاقي المدجنه لو انت جبت فرخه وحاحت ورقتها على البيض وفقتت تلاقي اكثرها اناث، لان المصحوب واللي فيه الاباده وعمليه الذبح والاكل فيه هو الاناث. تبص تلاقي ربنا بيديلك اناث اكثر. الفرخه دي حد قال لها ان ولادك هياكلوهم الناس هتاكلهم وطلع لهم اناث اكثر عشان يعوض النقص؟ ما حدش قال لها كده ولا تعرف حاجه. واللي رقدها وحط لها البيض عمل كده او قال نويت اطلع فراخ كتير وبيض شويه؟ ابدا. احنا بناكل في الذكور من الدجاج، بناكل في الدجاج الرومي الذكور. هات الفرخ الرومي ورقدها على البيض بتاعها تجد اكثر الفأس بتاعها ذكور واقل اناث. وشأن كده هذا الشأن كله يسري على الغنم وعلى البقر وعلى الجاموس وعلى كله. الله سبحانه وتعالى اودع سر البقاء في الحياه نفسها، لا سلطان لاحد عليها. فمهما اتخذ الانسان من اسباب الوقايه واسباب التحديد واسباب الحصر والحد والعد لا يقوى على اراده الله، ولا بد ان الله تعالى يبلغ امره مهما كان. فالذريه لا بد ان تاخذ.
هل يجوز للمراه ان تاخذ حبوب منع الحمل لاجل انها تخاف على خطر من الحمل المتكرر؟
ايوه هذا امر يبقى ننزل فيه بقى من درجه العموميات الى درجه الخصوصيات. يبقى من ناحيه العامه ما فيش حاجه اسمها نروح عاملين غاره على العيال وعلى الحمل وعلى الحمل وعلى بتاع ونعمل باب دبة ونجيب لها احاديث مصطنعة، واحد يفبرك حديث يقول جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء. هو حديث صحيح وارد يعني، مش بقولش وارد مش وارد، لكن يعني ايه الحديث ده؟ حديث ايه؟ حديث ضعيف وموضوع وقول فيه ما شيء. واسمعنا ده اتعمى عليه مسابقات رمضان، واتعمى عليه مسابقات الكلمات المتقاطعة، واتعمى عليه كل ما يتعى عشان تصوب إليه الأضواء، ويبقى الحديث ده تدور عليه حاجة في الحياة. ده طبعا مش، لكن نرجع بقى ننزل إلى درجة الخصوصيات. المرء في هذا أمير نفسه، هو أمير نفسه. لو خاف على امرأته لحسن مثلا يضوى جماله، لو خاف عليها لحسن مثلا تضعف وتهجر في حد واراد انه يعني ما يخليهاش تحكي او مش عايزه تحكي مثلا. ده امر حر يعني، اذا ارادت المراه خافت من تكرر الحمل او بتاع، او شافت بتعاني عناء شديد وتخشى على صحتها وتخشى على حتى الاولاد اللي بتولدهم او حاجه زي كده، زي ما كانوا بيقولوا مساله المغتلمه. المغتلمه يعني اللي بتخلف وترضع، وهي بترضع تحمل، فالحمل ده ربما يؤثر على الجنين اللي هينزل مره اخرى اللي هتولده بعد كده، فهي تنتظر حتى تتم رضاعها ثم تحمل بعد ذلك. هذا قول. وان كنا نقول ان سيدنا الحسين حملت فيه امه فاطمه الزهراء بعد ولاده الحسن باربعين يوما، فحملت فيه وهي ترضع الحسن، واخد بالك؟ وحصل مشاركة في الرضاع بين الحسن والحسين، لأن والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فكان بعد ولاية الحسين كان الحسن والحسين بيرضعهم بعض فترة من الزمن حتى فطمت الحسن. وهكذا يعني مسألة دي المرء فيها أمير نفسه، وهو محدش يقول له فيها السنة كذا ولا الواجب كذا ولا المطلوب كذا، إنما هو يرى المصلحة وهي ترى المصلحة. إذا وجدت صحتها أو الضرورة تقتضي إنها تمنع تم، إذا وجدت إن ما فيش ضرورة لهذا خلاص لا ضرورة فيه.
ماذا يحل الزوج من زوجته بعد كتابة العقد وقبل الولد؟
إذا أعطاها المهر يجوز لها أن تمكنه من نفسها بالدخول، إذا دخل، إذا أنفق عليها وأحضر لها مسكنا. أصلا فاهم معنى السؤال، لأنه إيه؟ لأنه واحد يكتب كتابه طبعا يجوز له أن يخلو بامرأته، ويجوز له أن يخرج معه، ويجوز له كل ما يجوز بين الزوج وزوجه، هذا لا شيء لا شك فيه. لكن في عندنا أحكام أخرى مترتبة اسمها آداب عشرة النساء، وآداب عشرة النساء آداب مفروضة زي فرضية العقد وزي فرضية كل ما يترتب على الزواج، وهو الإنفاق. الإنفاق، فالمرأة يجوز لها ألا تمكن زوجها من نفسها إلا إذا أقبضها المهر، ويجوز لها ألا تمكن الرجل من نفسها إذا لم ينفق عليها، ويجوز لها ألا تمكن الرجل من نفسها إذا لم يعد لها مسكنا. يعني فيه على العقد مترتبات كثيرة، منها أن يسكنها والسكن واجب، ومنها أن ينفق عليها والنفقة واجبة. لكن واحدة قاعدة ببيت أبوها وانت لسه دورت على شقة ولا دورت على سكن عشان تأويها، وبعدين ما بتديهاش نفقة عشان تنفق عليها وهي قاعدة حتى ببيت أبوها، يبقى ازاي تطلب منها أن تمكنك من نفسها؟ هو صحيح ما انت مالك حق، انت معاك حق، احنا بنقولش حاجة، انت معاك حق، لكن الى جانب ما يجب عليها نحوك هناك واجبات عليك نحوها، ويجوز لها ان تمتنع عنك الا بعد ان توفر لها الواجبات التي هي عليك. فما تتذكرش ان الراجل ابو البنت لما يقول لا ما 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 تبلغوش قوي في العلاقات بين فلانة وجوزها، ما تخلوش المسألة يعني تسيب قوي كده من الدرجات دي وتخلوهم يعني يناموا لوحدهم وتقفلوا عليهم وبتاع، لا، لازم هناك حقوق زوجية يجب أن تتوفر، هي كالشروط الواجبة، لأن الرجل يجبر عليها جبرا ويحبس من أجلها، وهي السكن والنفقة والكسوة والصداق المهر، واخد بالك؟ دي إلا إذا عفت هي عنه، فإذا عفت هي من نفسها وقالت أنا مش عايزة نفس، وقالت أنا مش عايزة سكن، وقالت أنا مش عايزة كسر، وخلت زوجها يمكنها من نفسها فهي متبرعة، وهذا لا شيء فيه. يبقى في الحالة دي إذا امتنعت لا حرمة عليها. ليه؟ لأن الزوج لم يهيئ لها ما يجب عليه نحوها من السكنة والنفقة والكسر، ويجوز لها أن تتنازل عن هذه الحقوق كلها بعد العقد وتمكنه من نفسها، ويجوز لها هذا حتى بغير صداق وبغير مهر، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى هذه إيه؟ هذه الحكم في المسألة.
ما حكم
ختان البنات؟ ختان البنات واجب شرعا عندنا عند الشافعي، واجب عندنا، واجب، وهو من سنة الفطر بالنسبة للبنات. وبعدين جم الأطباء وقالوا لنا إن البذر عضو أصلي، وأن ختان الذكر جلدة تقطع، عبارة عن حتة جلدة رقيقة غشاء فوق عضو التذكير بيقطع، لكن إحنا هنا بنقطع بما يشبه الحشفة بالنسبة للذكر، يعني بنقطع عضو أصلي. وفي هناك أحاديث وردة من طريق أم عطية وغيرها بيقول لها اخفضي ولا تنهكي، فإنه أغض البصر وأحظى عند الرجل، أو فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وهذه الأحاديث لم تصح، يعني لم تصح، فالفقهاء أخذوا بها واعتبروها إنها أحسن من الرأي وأحسن من القياس، واعتبروا إن ختان البنت ده قياسا على ختان الولد يبقى واجب، قياسا على ختان الولد، واستصحابا للأحاديث الضعيفة دي يبقى ختان البنت واجب، وأوجبه الشافعي. جم الأطباء وقالوا ده عضو أصلي ومش أصلي، ودربكوا الدنيا وحرموه، وقالوا اللي يعمل العملية ده هي يعاقب، ويجري عليه قانون عملية جراحة وعملية مش عارف ايه وكلام منه. فالقول الفصل، إذا اتفق الأطباء المسلمون وأجمعوا بشرط ألا يختلفوا وأجمعوا فيما بينهم على أن هذا الفعل ضار بالبنت، ضار بها نفسيا وبدنيا، واتفقوا على هذا، وكان هذا اتفاق منهم بشرط اثنين شرطين: الإسلام، أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا أمناء. يبقى الأمانة والإسلام ده لوحده يخلينا إيه نصدقهم فيما قال. فإذا قالوا إن ده مضر لا محالة بعقلها ونفسيتها وصحتها، وبالتالي ينعكس هذا على زوجها، يقول لا، يبقى احنا ندور مع القول الذي يعتمد على الحس ويعتمد على المشاهدة ويعتمد على التجربة القطعية. اما اذا كان قولهم ظنيا واحتماليا ويحتمل ان يكون صادقا ويحتمل ان لا يكون صادقا، فان الظني الشرعي اولى من الظني العلماني او الظني الطبي. فاذا كان ده ظني وده ظني، يبقى الظني في مفهوم الشارع الشرعيين او الفقهاء عندنا مقدم على الظني في مفهوم الاطباء ولو كان الاطباء مسلمين امناء. واما اذا كان قطعي مبني على المشاهدة وعلى الحس، يبقى القطعي يرد الظن. والحكم بالنسبة للبنات في ختانهن حكم ظني لا قطعي، والدليل عليه ظني لا قطعي. آدي إيه؟ وهذا ما قلته في الإذاعة منذ يومين أو ثلاث أيام لا أدري، أو من إمتى كم يوم قلت الكلام ده، وأظن السائل يريدني أن أعيد ما قلته أنا، فطبعا بقوله في الاستوديو مرتجل مانيش محضر ولا كاتب، فربما هو الذي قلت لا يخرج عما قلته الآن.
ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟
حكم صلاة الجماعة احنا قلنا دلوقتي لسه فيها، بنقول انها ايه من سنن الهدي، بنقول ان من سنن الهدي والرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض ب28 درجة، وحديث ب25 درجة، وحديث ب27 درجة، يعني حديث وردة في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض. نعم انا بقول من سنن الهدي، من سنن الهدي يعني من شعائر الاسلام. ولكن لو صلى المرء فذا لا يكون صلاته باطله، تكون صلاته صحيحه. نعم اللي في العماره واللي في الحنايه اللي جوه اللي في الاوضه اللي في الجامع اللي يصلي في الواحد ممكن صلاته صحيحه اللي في العمارة، عشان حديث لا صلاة الجار المسجد في المسجد حديث ضعيف. لكن الرسول عليه السلام قال للأعمى أتسمع النداء؟ قال لا آذن لك، لأنه طلب أن يؤذن له في أن يصلي مكانه، فقال لا آذن لك. ليه؟ حرصا من الرسول عليه السلام على إقامة الجماعة، لأن الجماعة مش عارف الإسلام. لكن إذا واحد صلى، أنا بجمع أولادي وبصلي بيهم، ولو نزلت أصلي في المسجد هيقوموا مش هيكسروا مش هيقوموا يصلوا الفجر، فانا بصحيهم واحد 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 واصفهم كده صف واروح واقف قدامهم كده زي الجدع واروح قايل الله اكبر واصلي بيهم جماعه، واخد بالك؟ وده جماعه عندي انا بوازن بين الجماعه اللي في المسجد، هي جماعه قائمه لا هتزيد بيا ولا هتنقص. لكن هنا الجماعه اللي انا هنشئها هنا في البيت جماعه هعمر بيها البيت، وراح اخلي كل قلب في البيت عامر، ومش هسيبهم اسلمهم للشيطان، عاوز اوقظهم ونبههم. عايزين اجرهم وانزلهم معايا؟ لا، فيهم حريم ومش هنزلهم في الظلم ابدا. وبعدين فين انا بستناها على ما تلبس النقاب وتلبس الجلباب وتلبس المش عارف ايه؟ مش ممكن. وايه اللي يخليني اجرهم وانزل بيهم واروح بيهم الجامع ما اصلي بيهم هنا؟ ما فيهاش حاجه. في هناك تاويل سائر عند بعض من يصلي في بيته، في تاويل سائر لمثل هذه الاعتبارات. ها، قد يكون مريضا ولو نزل يمكن يجيله لسعه برد، تعمل عنده مضاعفات صحة ولا بتاع مثلا، يصح يكون بيته فيه عوار عرضة لأن يسقط عليه اللصوص بعد نزوله وهو حارس مال، يجوز حتى ده انه ما ينزلش لصلاة الجمعة عشان يحرس ماله يصلي مكانه زي ما وما يروحش يصلي الجمعة خوفا على ماله مثلا. يعني في اعتبارات كثيرة يسوق فيها الشارع الإنسان ألا يغشى الجمعة ولا الجماعة.
رجل من
الاسكندرية
يعمل بطنطا
ويذهب
يوميا، هل له ان يقصر
الصلاة؟ ليه؟ يعني يعيش كل حياته، يعيش كل حياته بقصر؟ امال يبقى ربنا فرض الاربع ركعات على مين؟ يعني لو واحد بيسافر كل يوم، السؤال، واحد بيسافر كل يوم طنطا ويجي، كل يوم يروح طنطا ويجي، لما يقصر الصلاة؟ ما هو يعني الوقت متساوي، مقامه في طنطا قد مقامه في اسكندرية. يقعد في طنطا 12 ساعة يقعد في اسكندرية 12 ساعة. لا هيتم في اسكندرية ولا هيتم في طنطا. يبقى هيقعد لأنه طنطا فيها عمله واسكندرية فيها مبيته. يبات هنا ويروح يشتغل هناك. بس هناك شغله موطن، موطن زي يعني موقع عمل. وهنا بيجي ينام زي اللوكندا. وبعدين يروح طنطا. اسمه ايه ده؟ يصلي تماما. زيه زي البحار الملاح في السفينة. الملاح في السفينة، السفينة وطن له زي الأرض، زي وطنه تمام، ما عشان بيسافر وروح الموانئ وروح بتاع لازم يصلي تمام، لأن السفينة تعتبر أرض ملك له زي الوطن تمام.
أثناء المحاضرة يؤذن القراءة، فهل يستمر في المحاضرة أم يذهب إلى القراءة؟ وإن كانت المحاضرة تذهب القراءة وتضيع نفسها، هل يخرج من المحاضرة أم يستمر
في يعني يؤذن للصلاة وهو يحضر وهو في المحاضرة، يمكنه يخرج من المحاضرة ويصلي في دقائق بسيطة، لأن المحاضرة مش هتقل عن ساعة، المحاضرة مش هتقل عن ساعة، ما افتكرش واحد هيصلي الظهر الساعة أبدا، ولا هيصلي العصر الساعة، ما فيش وقت بيستغرق من روح الساعة، يعني عمر ما حتى لو كان مش بتوضي وهيتوضى ويصلي مش هتاخد منه أكثر ربع ساعة.
وأفضل يستنى بيها لغاية ما يخلص المحاضرة ولا يطلع بعد الأذان؟
ما هو أيوه يطلع يصلي مع الجماعة، بنقول إنه في أثناء المحاضرة، لو خرج من المحاضرة وراح صلى هيستغرق وقته قد إيه؟ ربع ساعة؟ والمحاضرة ساعة؟ مش هيخسر حاجة.
لو متنحلوش الدكتور بأن الباب كان مغلق
خلاص يبقى مجبر، يبقى مجبر ما هو على وجه الذنب بقى، ما يسأليش قال ليه؟
يخرج من
قبل المحاضرة وبعدين يرجع تاني المحاضرة؟ ما يرجع يعني معناها عايز يعني يضرب المحاضرة ثرمة، يعني يضرب المحاضرة ثرمة، يعني ما يعني مش عايز يعني مستغنى عن المحاضرة، مستغنى عن المحاضرة. عمر ما فيه محاضرة بتخرج الوقت عن وقته أبدا. عن جماعة لا معلش، ما الجماعة دي أمره هو مخير، أميره نفسه، هو يوازن بين الاثنين. والله إذا كان عاوز يصلي مع الجماعة يسيب المحاضرة وأضرب مصلحته، وإذا كان عاوز يصلي يقعد مع المحاضرة لحد ما يخلص ويطلع هو وإخوانه ويعملوا جماعة خير، ما فيش حاجة، يبقى أدركوا الحسنين ما دام الوقت موسع، ما دام الوقت موسع. أصل الوقت ينقسم إلى وقت موسع ووقت مضيع، في وقت موسع ووقت مضيع، في وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري بيمتد مثلا من الزوال بالنسبة للظهر، من الزوال إلى العصر، ده وقت موسع يمكنه في أي وقت من دول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالهاجرة وصلى الظهر بالإبراز، يعني صلى الظهر بالهاجرة في أول وقت وصلى الظهر بالإبراز في آخر وقت، وده وارد وده وارد. فكلك تصلي الظهر بالهاجرة في أول وقتك وأصبت السنة، تصلي الظهر بالإبراز في آخر وقتك تبقى أصبت السنة، ويمكنك إنك تصلي مع جماعة من اللي حاضرين معاك ويعقدوا جماعة بعد المحاضرة، ويعقدوا جماعة وصل، ما فيش حاجة أبدا. ومش جدعانة إن الواحد تفوت عليه محاضرة علشان خاطر جماعة يستطيع أن يتلافها وأن يعوضها، يعني مش جدعانة أنا أقعد يسمع المحاضرة تنفعه وتزيد معلوماته وما تروحش منه فرصة الصلاة أبدا. نعم الأولى أنه يسمع المحاضرة، لأنه مش هتفوت، مش هيخرج الظهر إلى ما بعد العصر، لأن المحاضرة ساعة، فمش هتدخل العصر، مش هيخش وقت العصر، يعني بتقول المحاضرة ساعة، فالمحاضرة ساعة مش هيفوت بها وقت الظهر. نعم المغرب والعشاء دول وقت مشترك، اي وقت مشترك ما يفوتش المغرب، يعني يعني ساعتين
مشترك
مشترك. ايوه المغرب والعشاء وقت مشترك، يعني صح يجمع المغرب مع العشاء، يعني الاثنين وقت مشترك. اي نعم تفضل. ايوه الفضل ده اصل انت دلوقتي بنسبه جلب منفعه، وهذه المنفعه تفوق هذا الفضل، يعني هذا فضل وده فضل، طلب العلم فضل، والجماعه دي والسبق لها والمبادره بها فضل، وانت بين فضلين، فضل اعود عليك في دينك ودنياك، وفضل يعود عليك في دينك فقط، واخد بالك؟ يعني الحرص على العلم هنا يعود عليك بالقوه في دينك ودنياك، والصلاة الجماعة هنا هو تعود عليك بالفضل في دينك فقط، فأيهما تفضل؟ ما فيه فائدتان ولا ما فيه فائدة واحدة؟ هنا تدرك الدنيا والآخرة، وحتدرك البتاعة اللي بيقولوا عليها سموها ايه؟ المحاضرة اللي اسمها ايه؟ ما المحاضرة حتدركها، وحتدرك الصلاة وحتدركها في وقتها، وتدرك بها جماعة إذا شئت، وتنشئ لها جماعة وتسن سنة حسن حاجة كويسة، يبقى أدركت الدنيا والآخرة. وأدركت كمان فضيلة الحرص على العلم والوفاء له، وقد وهبت نفسك للعلم، وهذا العلم من فروض الكفاية. العلم بالدنيا، ما كنت بتخش الكلية ليه؟ داخل عشان تتعلم هندسة؟ أي الهندسة شرعا من فروض الكفاية. الإسلام يقول إن الهندسة من فروض الكفاية، الطب من فروض الكفاية. أي مجتمع لا يوجد فيه مهندسون مجتمع آت، أي مجتمع لا يوجد فيه أطباء مجتمع آت، أي مجتمع لا يوجد فيه محاسبون ينظمون حساباته وأرزاقه التي تأتيه مجتمع آت. هكذا نص عليه في الإحياء. فإحنا في حاجة إلى المهندسين، وفي حاجة إلى الأطباء، وفي حاجة إلى المحاسبين، وفي حاجة إلى السمكري السباك، في حاجة إلى النجار، في حاجة إلى كل الصنائع دي كلها، وهذه من فروض الكفايات، لأن الجماعة تحتاج إلى مثل هذه من أجل معاشها ومن أجل حياتها في الدنيا. يعني إيه وقت الكراهة؟ ده كراهة النافلة في الفريضة لا كراهة؟ أيوة هي الفريضة، الفريضة لا كراهة. في وقت تكره فيه الفريضة؟ أبدا. العصر يبادر به في أول وقته، العصر يبادر به في أول وقته. وأنتوا بتخلصوا جماعة مسائي، الجامعة مسائي ولا صباح؟ الجامعة فيها مسائي. ده أنا يعني ده المدارس، مدارس عصرية فيها فترة مسائية فترة صباحية. يعني الكلية، كلية الطب المسائية. يعني أحيانا، يعني مش معناها مش على طول، يعني يعني مش هما مش هاويين، يعني كان فلسة ولا بتاع. تفضل.
الحكم في طالب حقوق، كلية حقوق، وفي عمل، يعني في دراسة وفي عمل.
يعني بيعمل وبيدرس. نعم. ايوه، واحد بيتكلم على كلية الحقوق عاد الله منها، لا حاجة والعياذ بالله، ومش عارفين مش كده، يقول لي كلية حقوق. حرام، رجس من عمل الشيطان. خش كلية حقوق، هتقولوا كده، تقولوا رجس من عمل الشيطان. كلية الحقوق دي اخص عليها وعلى اللي عملها، وعلى حقوق ايه وبتاع ايه، دي مظالم كلها، زور وبهتان، ويتعلمون فيها القوانين الوضعية، ويتعلمون فيها القانون الفرنسي، ويتعلمون فيها كيف يزور الناس على الناس أوامر الذمم وأوامر العقوبات في الأموال والدماء، ويحبسون الناس ويعذبونهم بغير ما أنزل الله. مش عارف كل ده واضح، مفيش حاجة أوي، حاجة كويس خالص أنت بتتكلم كلامها. وبعدين هي كلية موجودة، يعني موجودة، والحاجة لازم موجودة، خلاص أمر واقع. وبعدين جاء واحد مجموعه قال يخش كلية الحقوق، أقول له أيه خش ومال كلية الحقوق وتخرج ومال وتطلع إيه؟ تطلع زي ما تطلع. وبعدين يا صاحبي اسمع يا ابني، احنا ناس كتير جدا طلعوا من كلية الحقوق ودعاه إلى الله، وناس كتير طلعوا من كلية الحقوق وأكثر استقامة ممن يحرم الدخول في كلية الحقوق. ناس كويسين وسمعتهم كويس، وناس عال، وفيهم شهداء، فيهم ناس مات شهداء في سبيل الدين، في سبيل الإسلام. ولو أن المجتمع تحول إلى مجتمع مسلم، كنا محتاجين للمحاسب اللي تبرن على أمور المحاسبة وقيد الدفاتر، كنا محتاجين للحقوقي اللي هو اتمرن على عملية سن الأوامر واللوائح في المواد علشان تبقى سهلة التعاطي عند القاضي وتبقى واضحة النصوص، ونبقى محتاجين للطبيب ومحتاجين للمهندس ومحتاجين لكل دور في كل موقع. لو كل واحد تخلى عن هذا الموقع وقال ده شبه وده حرام وده شبه وده حرام، نهار ما يحصل تحول إسلامي هنلاقي المواقع دي كلها مشغولة، ومش هنقدر نشيل منها اللي فيها، لأن اللي هيجي أعمى مش شايف حاجة، ما يعرفش فيها حاجة. لكن لو كان المواقع دي مشغولة بناس مسلمين ومنتظرين اليوم المورود اللي فيه المجتمع يتحول لمجتمع مسلم، يبقى التحول سهل، يبقى سهل، لأن هذه المواقع يشغلها أناس متمرسون بأعمالها، متمرنون عليها، من السهل جدا بصورة بسيطة أن يحولوا الباطل الذي هم فيه إلى حق. يبقى سهل. فأنا لما أقول يتعلم حقوق ويتعلم طب ويتعلم هندسة ويتعلم محاسبة، يتعلم كل حاجة، يبقى ده كله هيغطي كل مظاهر الحياة ويأخذ بتلابيب آفاقها جميعا. وعندما يأتي وقت نحول المجتمع فيه إلى مجتمع مسلم، أنت محتاج إلى مصارف إسلامية، مش هيخشاها أو يتولاها إلا ناس تعلموا هذه الأساليب في المحاكرة ويعرفوا من دينهم الحلال والحرام، يبقى دول يحولوا المصارف
إلى مصارف إسلامية. كذلك أعمال حقوقية، أنت عايز تحول المحاكم إلى محاكم تحكم بالدين، هتجيب لها منين؟ تجيب لها يعني جماعة مجاورين اللي في الأزهر، واخد بالك، ما هم برضو يعني زي حالاتنا كده، ما هم مش عارفين حاجة، واخد بالك، لما تجيب لهم ناس حقوقيين يعرفوا قانون الإجراءات ويعرفوا المرافعات ويعرفوا إزاي تقدم القضايا وتنظيم الجلسات ويعرفوا إزاي تسن اللوائح وإزاي بتاع، يبقى من الممكن إنك أنت تحول المحاكم إلى محاكم إسلامية. سهل يعني، سهل جدا، ما فيش حاجة حرام. حرام إيه؟ حرام هو الحرام، حرام شارع الحرم، حرام تسمع شريف الفاضل، حرام تسمع أم كلثوم، حرام تسمع الأغاني المثيرة، حرام إنك تخلي أختك تمشي متبرجة، حرام إنك تخلي مراتك تحط أصباغ ومساحيق ومش عارف إيه، حرام انتشار القمار والفساد بتاع. لكن العلم في حرام، معلش ما يتحرم علم الباليه اللي بياخده فيه الدكتوراة في الباليه، طبعا ده حرام، واحد يروح يودي اخته معهد الباليه عشان تعلم، لا ما صحش، ما قلناش دي حرام. المسيئه اسمها ايه، مسيئه ولا موسيقى، ما اعرفش، لا مؤاخذه انا على قدي،
ما حكم علاج رجال النساء وعلاج النساء رجال؟
اذا كانت المراه مريضه وتعين الطبيب المسلم الامين لها وكانت بغير خلوه ومعها محرم لها، يجوز ان يعالجها، كذلك الرجل والعكس كذلك برضه. واذا كانت المراه تعلم من امور الطبيب ما لا يعلمه الرجل، وتعينت هي في بلد من البلاد لا يوجد إلا هذه الطبيبة وجاء معها محرم، يجوز لها أن تعالج منه، وهذا منصوص في كتب الفقه جميعا.
ما حكم المساجد التي بها قبور؟
المساجد التي بها قبور، بناء المساجد على القبور حرام، بناء المساجد على القبور حرام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لكن الصلاه لو انا صليت الظهر، صليت العصر في المسجد الذي فيه قبر، لم يقل احد ببطلان الصلاه فيه من ائمه الاسلام المعتمدين، يعني اللي بنعتمدهم يعني الحنابله جميعا، لم يقولوا الا اثنين او واحد او اثنين، ولم يقل من جمهور الحنابله ببطلان الصلاه الا واحد او اثنين اللي قالوا من الحنابله، والشافعيه جميعا والمالكيه جميعا والحنفيه جميعا، وكذلك الظاهرية كابن حزم وداود ومن إليه، لم يقل أحد ببطلان الصلاة في المسجد اللي نايم فيه واحد ولي ولا شيخ ولا بتاع، يكون واحد نايم جوه وجاني وقت الصلاة، أنا مالي ومالي صلاة، مفيش حاجة فيه. والصلاة في المقبرة مكروه، يعني في المقبرة اللي فيها قبور مكروه. ما انتبه هنسيبهم ليه؟ من دول أولى.
ما رأي الإسلام في تعليم المرأة في هذه
الأوضاع
الفقهية؟
ما إيه؟
رأي الإسلام في تعليم المرأة؟
تعليم المرأة؟
يعني لا تخرج
بالعلم
في
ال. تخرج بالعلم ومال تتعلم وتتصون وتتحشم، ما تطلع العلم وهي برضو متصونة ومتحشمة، ما هو في إيه اللي يمنعها من خروج العلم؟ تخرج بالعلم وهي متحشمة ومتصونة ومتحجبة ومنقبة وكل حاجة، فش حاجة.
هل تصل البرة بالنقاب؟ هل يجوز
المرأة الصلاة؟ صلي دعاء عادي مكروه، يكره أن تصلي بالنقاب، يكره، لأن من الإحرام أن ترفع النقاب عن وجهها، يعني تحرم ووجهها عادي، لا تصلي وهي منتقبة، إلا إذا كان بحضرة الجان ولا بتاع يقعد وبرقولها كده وبتصلي، لكن لما تكون بتصلي مثلا في الصفوف مع النساء لا تنتقب. لا، ده رأي المحدثين، رأي المحدثين.
رأي المحدثين أن المرأة كانت تدخل مسجد الرسول وتصلي معه وليست منتقبة، وحديث البخاري صريح، كنا نساء، وحديث عائشة كنا نساء الأنصار يصلين الغداة مع رسول الله عن صلاة الفجر، يصلين الغداة مع رسول الله متلفعات بمروطهن، ويخرجن ما يعرفهن أحد من الغداة، ما يعرفهن أحد، ما قالش ما يعرفهن أحد من النقاب، ما يعرفهن أحد من الغداة. قال ابن حجر في هذه في نفس المكان ده في الشرح الحديث ده، وهذا دليل على أنهن لم يكن متنقبات.
تقول أنا سيدة محجبة، وسؤالي هو هل الصبغة في بيت حرام؟
الأصباغ يعني أي يعني تقصد أن تضع الألوان مساحيق في بيتها لزوجها، يعني الصبغة يعني تضع الصبغة الشعر
يعني
هي أحسن أفضل شيء الكتم أو الحناء، يعني فيه كتم وفيه حناء، وهذا من السنة، يعني ممكن المرأة تصبغ وجهها بالحناء وهو سنة، تصبغ وجهها بالحناء.